السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل جلسنا في جلسة العصر بالقهوة مثلا والشاي مع أولادنا وعلمناهم الصلاة وعلمناهم الوضوء؟ والله إنهم أمانة كما يقال في رقابنا، يعني تجلس فقط تعلم ولدك هذه الكلمة، ادرس عشان تنجح، نام بدري بكرة مدرسة، إذا جاء الضيوف لا تطلب اللحمة أمام الضيوف عيب، أعطيتك خذ ولا اسكت، آداب كلها دنيوية. لكن هل أعددت ولدك لأن يدخل جنة رب البرية ويعصم من عذابه في قبره؟ أليس لك قلب رحيم ترحم هذا الولد وتراه يتخوف المعاصي والجوالات والمقاطع المخلة وأن تشاهده ما لك أي دور قبل أن يتوفى؟ كل همك أن تسمنه، نعم، بالأغذية اللذيذة حتى لا يقال عنك أنك بخيل على عيالك، ويكون هذا دورك. فلنجلس هذا المجلس الآن نتلقن فيه صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم زوجاتنا قبل أولادنا. قوا أنفسكم عملا، بقوله تعالى إيش؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا واجب عليك أن تعلم ولدك وزوجك لأن الله أمرك بذلك. البعض لا يعرف من أمر ولده إلا أمر دنياه، راجعت يا ولدي أوراق البعثة، راجعت كشف الطبي، ما فيه، صليت، ما فيه، اعرض علي وضوءك، اعرض علي صلاتك أشوف يا ولد، ما فيه هذا الكلام. ووالله يا عباد الله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا فسوف تفيق بعد زماني. النفاقة تكون إذا أظلم عليك الأمر وكأنك في حلم، لست في حلم حقيقة، بدأت السكرات تدخل إلى فروع أطرافك وبدأت تحس بوقت السكرات والوفاة والانتقال، وداء في مرض، وداء مرض الموت يدب فيك لا يشبه أمراض مرت عليك، حالة غريبة عليك وهي الموت. فما تشعر لدفنك أهلك وبعد أن كفنوك وغسلوك، نعم، إلا ومنكر ونكير. إذا أفقت تلك الساعة على كلمة منكر ونكير، من ربك، ما دينك، من نبيك، تذكر ما كان يقول لك الوعاظ والفقهاء والعلماء، تذكرها، فاذكر من الأهل قبل أن تندم، وسع أن تصاحب من يذكرك لا من يغفلك. ليس الصاحب هو صاحب اللحية والثوب القصير الصالح، لا، كان في زمن النبي ملتحين أصحاب ثياب قصيرة ويؤذون النبي، من هم؟ منافقون، ملتحي ثوب قصير يحضر مع النبي خطبة الجمعة، وإذا بدأ يدرس النبي تلقاه يمكن جالس كذا في الدرس، لكن يطعن في خاصرة النبوة ويكفر بالله. لكن الصاحب من هو؟ الصاحب من إذا قمت من عنده قمت أنت معظم لله، متذكر أيامه، خائفا من عاقبة غفلتك في جنبه سبحانه وتعالى وتسويفك في توبتك له، هذا هو الصاحب. أما الصاحب أن تقوم من عنده وهم تمعظم الدنيا تزيد لهفا وراء طلبها، أو نمام يجعلك تكره أهل العلم، تكره دروسه ويشكك في أهل العلم، فهذا ليس لصاحب، والله فاحذرها. حتى لو كانت زوجة لك، فقد قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أذكر طالب يحضر عندي 5 سنين بسبب زوجته ترك الحلقة، فمن الأزواج عدو، نعم، فاحذر الزوجة التي تصدك عن سبيل الله وتأمرك بما هو من شأنه أن يكون مقتل لله عليك. احذر الزوجة هذه، وعاشروهن بالمعروف، لكن احذرها في هذه المواقف. نكمل إذن ما كنا بصدده من بيان صفة صلاة النبي والأخطاء، حتى ربما أن تكون في مجلس مع أولادك وأهلك وتلقي عليهم بالأسئلة وتنظر كيف يجيبون ثم تعلمهم ذلك. وصلنا إلى حد الدخول إلى المسجد، تذكر ما تعلمناه منذ أن تطهر في بيته ومشى وله بكل خطوة حسنة، وأنه الأفضل له يطهر في بيته ليس في حمامات المسجد، وأن يقدم رجله اليمنى عند الدخول المسجد ورجله اليسرى عند الخروج، ويقول عند الدخول السلام على رسول الله افتح لي بابا اللهم افتح لي باب رحمتك، وعند الخروج اللهم افتح لي باب فضلك. وإنه إذا دخل المسجد لا يجلس في الخلف، يتقدم ويجلس ويصلي في الأمام. وصلنا إلى هذا الحد، ونبدأ من في مجلسنا هذا من هذا. إن هذه المجالس من أعظم ما يحبه، من أحب المجالس إلى الله. ليش؟ لن تشرح إيش الصلاة أكثر عبادة كررها الله في كتابه، ما هي؟ الصلاة. فإذا قلت لا الصلاة مع الزكاة، قلت في مواضع جاءت أفرد فيها الصلاة، نعم، مثل وأقم الصلاة لذكري، ليس كل موضع فيها وأقيم الصلاة والزكاة، بل فيه مواطن أفردت فيه الصلاة وحدها. والله لا يحب أن تأتي تقيم الصلاة كما تشاء، أو تقلد في ذلك أهل حيك أو جدك أو أصحابك في العمل، أبدا. يحب الرب أن تتحرك بجوارحك في الصلاة كما فعل النبي. ولذلك كانت هذه المجالس تشرح صلاة النبي محبوبة إلى الله، لأنها تشرح لك كيف يعبد الله بهذه العبادة التي كررها في كتابه: الصلاة 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 الصلاة، أقيم الصلاة والزكاة، أقيم الصلاة لذكري، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن إضاعة الصلاة إضاعة إيش؟ العلم المعرف بكيفيتها، العلم المعرف بكيف السبل في الخشوع فيها، العلم المعرف بشروطها واركانها، العلم المعرف بمواقيتها، العلم المعرف بمفسداتها بمكروهاتها، العلم المعرف بمستحباتها والأولويات فيها. فإن الإخلال بالكمالات في الصلاة قد يؤدي إلى إخلال بالواجبات. يعني بعد ما تعلمت من المعلم أن فيه مجافات في الصلاة مستحب، ظللت بعد هذا الدرس إلى أن توفى ما جاء فيه، يخشى عليك في أثناء ذلك إذا أهملت هذه السنة التي كان النبي يفعلها أحيانا أن ربما تتساهل في شيء من واجباتها، من واجبات الصلاة أو مما لابد منه فيها. اهتمامك بمستحبات الصلاة طريق لاهتمامك بواجباتها وأركانها. فلا تستهين إذا قلت لك هذا مستحب، أو قلت من هدي النبي من غير أن أقول واجب، أن تستهين به وترميه وراء ظهرك. فقد تكون هذه الحسنة تركتها وهي رفع يديك إلى حذو إذنيك هي الحسنة المنجية لك من عذاب النار. هناك ملك يرصد لك، فإذا رأك مخلص متابع للنبي في حركتك سجل لك، رأك متلاعب بالعبادة لا تؤديها كما هي، وإن أخلصت ما سجلها لك. هل الملك يسجل لك رفع اليدين على هذه الصورة التي أنكرها أحد فقهاء عصر العلامة العثيمين وهي رفع كذا يدي عند التكبير؟ الله أكبر. يسجل لك الملك؟ الله أعلم. لكن شرط تسجيل الملك الحبر، اعتبره كالحبر المكون لصحيفة الملك، حبر مكون من إخلاص ومتابعة. حب أنه ما في متابعة كالماء يصير القلم كأنه يسجل لك، هذا تمثيل فقط وليس واقع. تابعت لكن ما أخلص، شوف طلبة علم بعيد قلت خلينا نسوي لهم أمامهم حركة من الحركات التي تعلمتها حتى يقال أني متبع للسنة، رأيت في صلاتك رفعت يديك، تابعت صحيح لكن الملك ما سجل لك، لأن ما في إخلاص، ما في إخلاص. فإذا استجمعت الإخلاص مع المتابعة سجل لك الملك في الصلاة. وحسنة الصلاة أفضل من غيرها، من أجل ماذا؟ يعني فيه عبادات كثيرة ولا؟ لكن لماذا حسنة الصلاة إذا سجلت لك تكون أحسن من حسنات غيرها؟ إن أعظم مأمور به بعد التوحيد حسن التوحيد أعظم حسنة. تذكر صاحب السجن لما جاب حسن التوحيد ما طاشت السجلات ثقيلة حسن التوحيد، لكنه لا يحل لك أن تقترب بعمله لأنه قد يكون استجمع في قلبه من الإخلاص والرغب والرهب إلى الله والخشية ما ثقلت تلك الحسنة حسنة التوحيد لا إله إلا الله، فطاشت الكبائر كما يفعل الإنسان في حجه، يأتي بإتقان في حجه لا لغو ولا رفث ولا بسوق ولا بمال حرام ولا حتى يأتي بحج كفر الكبائر. كذلك قال البخاري في رجل قال إلى الله إن سكرات الموت فقد تكون حسنة مكفرة الكبائر فيموت يدخل الجنة. فحسن التوحيد أعظم حسنة، أعظم حسنة بعد حسنة عبادة الصلاة حسنة عظيمة. حسنة البر الوالدين خاصة الوالدة أعظم من حسنة البر للوالد، لأن النبي أكد عليه 3 مرات ولا حسنة برك بأخيك شقيقك أكثر من حسنة برك بصاحبك في العمل، لأن الله أوصى بذي القربى. وهكذا كلما كانت العمل أفضل كانت حسنته أعلى رتبة عند الله. فحسناتك وأن تتابع كيف النبي كان يصلي وتعرف أخطاء الصلاة تستنبها ومفسداتها، مجرد تعلمك حسنة تعلمك لهذه الشعيرة أعظم من حسنة تعلمك لشعائر أخرى، مجرد العلم، لأن العلم وسيلة العمل. والمقصد وهو الصلاة أشرف مقصد تتعلمه بعد التوحيد، فجلوسك لاستماعك واستماعك لأعمال الصلاة والتي خصص لها البخاري تبويبات أو تبويب في صحيح العمل في الصلاة الكرونة وجمع حديث فيه أعظم لا شك من تعلمك مثلا شيء من مستحبات عبادة أخرى دونها. فلنبدأ وأطلب من الأخ صاحب البث المباشر الذي يبذل جهد بارك الله فيه الأخ حمد البتكي الدرس الأول حتى إن كنتم غائبين مثلا أو كنتم ناسين تستحضرونه أن يرسله لكم عبر جوالاتكم، تعطونه جوالاتكم حتى يرسل لكم عبر الواتساب الدرس الأول، وذلك إذا انتهى الدرس تطلبون أو تعطوه أرقامكم حتى يرسل لكم الدرس الأول فتصلوه بهذا الدرس، لأن ذكرنا فيه مسائل كثيرة ونصلها الآن. فإذا دخل المسجد وعمل بالسنة وهي أن الصلاة إذا أقيمت وكان الإمام في المسجد صبر حتى يقول قد قامت الصلاة فيقوم، وإذا كان الإمام خارج المسجد فلا يقوم حتى يرى الإمام وأخذ في الصف، أو قبل ذلك وهو يريد أن يصلي تحية المسجد وأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ينبغي أن يبحث في المسجد عن السترة. وهذه هي المسألة الأولى في مجلسنا، الكلام عن السترة. أنا أعلم أن كلنا في هذا المجلس أو كثير منا يعرف حكم السترة، لكن مع طول الأمل وبعد العهد بالعلم مع وجود المشغلات بعضنا صار ينساها، صار يصلي من غير سترة، مع أن النبي أكد عليها. حتى بعض المتأخرين أو بعض العلماء أوصل السترة إلى الوجوب، يعني آثم إذا ما وضعت أمام السترة تصلي آثم هكذا. قال لأني أقول بالوجوب، لأني أرى أن النبي قد أمر بها أمر وجوب، حيث قال كما في سنة أبي داود وعند غيره إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. هذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر فيدل على الوجوب، لكن مذهب الجمهور أن السترة مستحبة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدمت على حمار أتان لي في منى، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. ابن عباس هنا مخبر عن النبي وليس أي راوي الحديث، مخبر فقيه عالم، فلو كان أمام النبي عنز ذاك الوقت لبين البدل، لا يحل له كتم مهم أمر مهم، لأن ما دام إذا قال غير جدار يتوهم من غير شيء، فلا بد أن يبين البدل لو كان موجودا، فلم يقل إلا إلى عنزة، مع أن المقام يقتضيه، فدل على أن ذلك المقام الظاهر فيه النبي ما صلى إلى سترة. فهذا على البعض يقول لا ينفي يكون يقول غير جدار أن يكون هناك سترة، لكن نقوم مقام التبيين ما دام نفى جدار ينبغي أن يبين البدل لو كان موجودا، لأنه مبين، فهذا يدل على الصرف وأن السترة ليست واجبة، وأن مذهب جماهير العلماء هو الأصح، وأن السترة مستحبة لكن مؤكدة الاستحباب لحرص النبي عليها. فالنبي كان إذا خرج إلى عيد إلى الصحراء كان يستصحب معه إيش؟ العنزة، وهي الحربة القصيرة تغرس في الأرض، حرصا منه على أن يصلي إلى سترة صلى الله عليه وسلم. والسترة ضبطها الإمام مالك فقال هي على في سمكها على قدر الرمح، فما تأتي مثلا بسترة سيخ كذا رفيع نحيف كذا، قل سترة. لما مالك قال على قدر الرمح على الأقل؟ أدنى ما صلى إليه النبي العنزة، هذا من فقه مالك صاحب سنة، أدنى ما صلى النبي في ثخن العنزة، فقال أقل شيء رمح، ما تأتي بالسيخ كذا نحيل ثم تصلي إليه. أما ارتفاعها فلا تأتي أيضا بجوالك هكذا وتعتقد فيه السنة المستحبة فتضعه أمامك تقول سترة هكذا، أو إذا كان عندك جوالين مثلا تفعل بهم هكذا تقول هذا سترة، بل أدنى طولها إلى من شبرين إلى شبر ونصف يكون طولها، كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله. وسبب ذلك ما خرجه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان بين يدي أحدكم مثل خرف الرحم، الحديث مؤخرة الرحل شبرين أو شبر نصف، إذن شبر نصف مع ثخن يشبه الرمح ثخن هكذا، وتكون السترة منبثقة من الأرض، فلا تأتي إلى سرير زوجك أو السرير تنام عليه أنت زوجك يكون له قائمتين فتصلي في الوسط تقول سترة، لا، اذهب إلى ذات اليمين أو ذات الشمال حتى تصادف السترة المنبثقة من الأرض، يعني المغرزة في الأرض، ولكن لا تصمد إليها صمدا هكذا، تكون أمامك هكذا. جاء في ما اتفق عليه بين الفقهاء أنها إما قليل حاجبك الأيسر أو قليل حاجبك الأيمن، ولعل هذا الفقه الذي اتفق عليه بين الفقهاء خشية أن يتشبه بعباد الأصنام، وفي حديث إسناده ضعيف لكن العمل هذا متفق عليه، فتجعلها على الأقل ذات اليمين جهة حاجبك الأيمن أو الأيسر ذات الشمال، لا تصمد إليها أمامك، هذا بالاتفاق بالاتفاق. وحينئذ يكون كما قال ابن القيم بين الرجل وسترته ثلاث أذرع، فإن النبي كان يصلي فيجعل بينه وبين سترة ثلاث أذرع. عجبا لأقوام يتقنون أمر دنياهم ليقتاتوا فيها وينسوا أمر آخرتهم فلا يتعلموا ولا ينفذوا العلم الذي يسمعه، سبحان الله، غفلة غفلة، يكون حظهم السماع فقط، تلذذ بالسماع دون العمل، فاعمل بما تسمع. ثلاثة أذرع بينك وبين السترة، وبين مسجدك وبين السترة تقريبا ممرشات، ممرشات. ثم لا يحل لك أن تدع أحد يمر بينك وبينها من المصلين، حتى الصغار الذي يلعبون في بيتك أو في المسجد لا يحل، حتى القطة، حتى القط. طيب إذا مر صرصور أو خنفساء، عجيب، خليه يمر بينه بكم السترة، لا بس، إيش الحجة؟ جيد، هذا هو التربية الفقهية السليمة العلمية السلفية، وهي ما كان على مثل هذا الإمام أحمد رحمه الله على الاعتداد بالأوصاف في السنة. الوصف، أدنى وصف جاءنا الشات، ساعاها النبي حتى ألزق بطنه، ما جاءنا أدنى منها، فلا نتكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من إيش؟ من المتكلفين. فجاءت شات تريد أن تجتاز بين يد النبي لا إله إلا الله، فساعاها النبي حتى مرت من ورائه، حتى مرت من ورائه. وكذلك الجارية والولد الصغير، وإن كان يحبو، وإن كان يحبو، فخذه وشل برفق، ولا تدع أحد يمر بين يديك. وقد رأيت منظرا عجيبا يدل أن الشيطان يكره ذلك جدا. ابنتي الصغيرة عمرها نحو سنة وشهور، جاءت تجتاز بين يدي، وبين يدي جدار في المنزل، أصلي قيام الليل، فجاءت تجتاز، فبرفق يعني منعتها من ورائي، فأبت، سن صغير سبحان الله، وتريد، وأصبحت تقاوم. أخذتني فكرة، إيش فما هذه؟ هل هو غريزة عناد في الأطفال المعروفة يعني يحبون الشيء تمنعهم منه، أو إيش الحكاية؟ تذكرت قول نبينا ودخل الشيطان في دفعه جارية ليستحل بها إيش؟ الطعام حتى لا تسمي، إذن له دخل يعني في الصغار، تريد تجتاز. لما ضيقت عليها كأنها بكت أو ضجرت، زقت في الجدار أو تريد تجتاز بأي طريقة. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر. وفي صحيح البخاري قال فليمنعه يعني المار، فإن أبى في الثانية أو الثالثة قال فليش فليقاتله فإنه شيطان. إذن في شيء يدفع، هو كل شيطان، أخوك ما يتحول لصورة شيطان، لا، لكن لا شك أن الذي يدفعه، لا شك. إذن ما تصورته أرجو أن أكون موفقت فيه صوابا، أن الذي كان يستحل أو الذي كان يدفع بهذا الإبلة الصغيرة للمرور بين يدي ويشتد عليها لعله الشيطان. كذلك غلي من باكستان أو الهند في الحرم المكي، كنت أخذ بما نقل عن أنس وأن الحرم المكي لا ينبغي استثناؤه من السترة، فإن البعض يستثنيه قائلا ليس للحرم سترة، لا يروى في ذلك حديث، هو هكذا يقول لأنه سمع من الفقهاء، مع أنه يروى حديث تفقه ثبت عن أنس أنه كان يتخذ سترة في الحرم أو عن غير من الصحابة، فصليت إلى عمود من أعمة الحرم بعيدا عن الطواف حتى، فجاء غلام يريد أن يجتاز، لكن مرة هذه كان ليس ابن سنة أو سنتين، كان ابن كم؟ ابن 16 سنة، قوي لكنه نحيل، فلما منعته أبى، ومنعته بأشد أبى. يا إخواني كم المسافة من وراء ظهري إلى أبواب الحرم من الخلف عبد العزيز؟ كم؟ أمتار كثيرة، ومع ذلك صمم إلا أن يجتاز من هذه الحجرة أو هذه الفجوة، ورأى أني قوي كبير، ورأى أنه نحيل صغير، فوالله إني رأيته بطرف عيني من غير أن أتفق، والله إني رأيته أنه رأى أنه لو فعل مثل ما فعل واجتاز سأمنعه، فرأيته ليأخذ ويستجمع قوته يرجع الخلف يرجع الخلف يرجع الخلف يرجع الخلف يرجع الخلف، ثم كأن صفارة بدء في سباق الماراثون صفرت له، جاءت نقطة الصفر انطلق. عجيب، إيش الحماس هذا كله؟ انطلق بقوة، فشعرت أنه يقترب، فنفذت كلام الرسول فيه، فأخذته ما رأى نفسه إلا بعيد، فاشتكاني عند شرطة الحرم، وطلب من الجندي أن يحاسبني، فالجندي لم يعبأ به لتصوره، والحمد لله يعني كان في ثقافة عند الجندي يبدو في هذه المسألة. فإن أبا سعيد كما في صحيح البخاري جاء غلام أيضا وهم في المدينة كان يريد أن يجتاز، فقاتله، قاتل ليس أن يخرج خنجر ويقاتل، فليقاتله أي يدفعه ولو بشدة، هذا معنى القتال، وذلك يتورطون الظاهرية أحيانا في مثل هذا، نعم يتورطون الظاهرية في مثل هذا، فليقاتله، لا يدفعه بشدة. طيب، فلما أراد أن يجتاز ضربه كأنه يبدو في صدره، فذهب واشتكاه إلى والي المدينة، الملك أو يعني الخليفة ذاك الوقت أو الأمير في المدينة، فأبو سعيد قيل له ترى اشتكاك عند الحكومة يعني عند ولي الأمر، فذهب أبو سعيد ودخل على الملك أو دخل على الأمير عفوا، فذكر له الحديث، وكان الأمراء وقتها إذا تلي عليهم الحديث يستجيبون، طيب فإذا كان ذلك كذلك فإيش تصنع وليس في المسجد سترة؟ اعلم أن جعل ستر في المسجد هذا أمر محدث، جعل ستر يعني في المسجد سترة 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 سترة، ما سبق أن الصحابة في المساجد يجعل ستر مفرقة أو حتى اللي يقضي الصلاة يجعل له سترة، لو كان خير لفعله في المساجد، ما ورد هذا، أقول لنا جاء صمم لنا 200 سترة خليها آخر المسجد كذا كل واحد يجي يحط سترة قدامه، هذا لو كان خير لسبقونا إليه ولا نعم. طيب إذا كان الطرطوش أو بكر ينهى عن الوسائل في المسجد لأنها ليست من عمل المسلمين في المساجد، فكيف لو شاف بعض المساجد يحطون فيها سترة؟ هذا لا يعرف له أصل، بل كان الصحابة يكتفون بإيش؟ السواري، ما كانوا يحدثون في المساجد ستر. ونبه السيوطي على دقيقة من الدقائق تخفى على كثير من الذين يبنون المساجد في العصر، نبه أن فعل المحاريب أصلا ليس للسنة في مصنف كامل رحمة الله على السيوطي على ما عنده من خلل في أشياء، لكنه أجاز في أشياء ثانية أخرى. طيب، فإذا لم يجد سترة في المسجد فما عنده إلا أحد أمرين: جدار المسجد الأمامي، أو ثلاث أمور: السواري، وعددها في بعض المساجد قليل. آخر شيء ظهر القارئ أو الجالس ينتظر الصلاة، فيجوز أن تأخذ من أخيك سترة كما أقر ذلك الإمام أحمد لما سئل، فتأتي وراء أخيك تجعل سترة، وليكن في غلب ظنك أنه لن يقوم حتى تنتهي من الصلاة. وقد رأى الإمام مالك إذا انتهيت من الصلاة، إذا انتهى الإمام وسلم قبلك وتقضي الصلاة، فلك أن تتقدم خطوات إلى السترة لأنها حركة لحاجة الصلاة. نعم، فلتقدم خطوات إلى السترة لتحقق الحديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة. ولا ينبغي أن تصلي في وسط المسجد قائلا كما سمعت البعض وقد دعوته للسترة يقول: هذا الذي تراه ما هي سترة. فنقول: قد قال النبي فليدل منها، لا تسير بعيدة عنك 10 متر، 3 متر، 3 أذرع فقط، لأنك لو ابتعدت عنها ما هو الضرر على صلاتك أو عليك؟ ها؟ يا رجل كيف تخطر الرقم؟ الشيطان يمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منها، لأن الشيطان يمر. كيف تضيق عليه حتى لا يمر؟ ادنو من السترة، إنك لو بعت 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 يمكن يمر. كيف تضيق عليه وتجعل الحاجب خفي من الله يمنعه من المرور؟ أن تقترب من السترة، فإن النبي علل الاقتراب من السترة بأنه حينئذ لا يستطيع المرور الشيطان. أريت العالم الخفي كيف ينفعك العلم به؟ لو ما تعلمت هذا لذهب الشيطان من أمامك واستأنس لذلك. فالعلم هو الذي حجبه. ولا هذه فائدة العلم يا عباد الله، نؤمن بما قال الرسول كأنه حق صلى الله عليه وسلم. إذن أدنوا من السترة. نعم، أدنوا من السترة، لكن لا شك أن الإنسان يبتعد أن يجعل في الحرم سترة في امرأة، لأن هذا يشغله في الصلاة، فالنفس مركوز فيها الميل للنساء، فلا ينشغل بأن يجعل سترة في امرأة، وأن هذا عرضة للفتنة، بل يجعل سترته رجل. ولا فرق في الحرم ولا غيره. لا يقال تحية المسجد الحرام الطواف، هذا ليس بصحيح. تحية المسجد الحرام ركعتين، إذا أردت أن تجلس في المسجد الحرام صلي ركعتين واجلس، ليس أن تطوف ثم تجلس، لا دليل على هذا. كان أنه لا يقال لا سترة في الحرم، فيجوز المرور بيد المصلي في الحرم، حتى أرى البعض يمر أمامي بالقوة ويقول لي منذرا لي بأن لا أتعرض له، نعم، مكررا عبارة حرم 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 ويمر. فلا يستثنى الحرم لأنه لا دليل على استثنائه، إلا في موضع واحد اشتد الزحام، المشقة تجلب إيش؟ التيسير، قاعدة. لكن في حالة الاختيار فإنني ينبغي أن نلتزم إيش؟ أن نلتزم السترة في الحرام، ولا نعرض صلاتنا للقطع، نذهب نصلي أمام الطائفين كما يفعل بعض الجهلة، يصلي عند مقام إبراهيم. أصل مقام إبراهيم ما جاءت الصلاة فيه إلا ركعتي الطواف، فإذا اشتد الناس عندها فلا تعرض صلاتك للقطع، صلي في الخلف. ويجوز صلاة ركعتي الطواف حتى خارج المسجد الحرام، لو نسيته وانت في الفندق صلي في الفندق، لا تشترط في الحرم ولا تشترط عند الكعبة ولا تشترط عند مقام إبراهيم، بل هذا مستحب عند مقام إبراهيم، تأخذ مقام إبراهيم مصلى استحبابا، لأن عمر بن الخطاب لما نسيها صلاها في ذي طوى كما في صحيح البخاري. ولا يشترط صلى ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم، هذا مستحب. والأفضل داخل الحرم، وجائز خارج الحرم مثل لو كان عند النسيان مثلا. ثم بعد ذلك قلنا: إذا كنت في صلاة وقد أتقنت والحمد لله يعني أمر سترة وحرصت عليه ولم تفعل كما أرى. وأنا إمام أندار للناس أشوف يجون في وسط المسجد يصلون غير سترة مهملين لها أو جاهلين. مهملينك عنده علم بس يتساهل، جاهلين لا يعرفها كأنه ضمن الجنة يعني. لا يا أخي، هذه سترة حسنة السترة أنها من الصلاة فإنها حسنة طيبة مباركة أفضل من غير العبادة، لأنها سترة تعلق بالصلاة، الصلاة محبوبة إلى الله، والحسنات المحبوبة والعبادات المحبوبة إلى الله والأفضل تكون حسنات أفضل، فلا تهمل السترة. فإذا دخلت في الصلاة إماما كنت أو منفرد فلا تبدأ الصلاة إلا وأنت مستحضر في قلبك من الذي يكون أمامك، أملك ملوك الدنيا أم ملك الملوك سبحانه، وهذا يعينك على الخشوع في الصلاة. استحضر النص القرآني الذي أمرك بالخشوع في الصلاة، أمر الله لك بالخشوع ليس النبي فحسب بل الله بنفسه، فقال قد أفلح المؤمنون. أول شيء ذكره من أسباب فلاحهم خشوعهم في الصلاة، خشوعا في الصلاة أول سبب. أريد جواب مسدد منكم الآن لأي شيء إن الرب بدأ بالخشوع بالصلاة مع أن ترك الزنا أشد. قال والذين هم في فروجهم حافظون آخر شيء أو أثناء، بدأ بالخشوع في الصلاة وهو أمر لا يصل في التأكيد مثل ترك الزنا مثلا، فلماذا قدمه سبحانه الخشوع في الصلاة لمعنيين، الأول أنا أذكر والثاني لك أنت. المعنى الأول لا شك أن هذه حسنة تتعلق بالصلاة وهي محبوبة إلى الله، ولا محبوبة إلى الله الصلاة فبدأ بها. الثاني خشب تركي
تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء،
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي طيب ها جواب ثالث، إيش عند الخشوع في القلب؟ أي الخشوع ها يحدث زكاة في القلب، طهارة، هكذا ميزة الخشوع في الصلاة، يطهر القلب. إذا طهر القلب وصلح بالخشوع في الصلاة وإيش تصلح على إثر ذلك؟ والملك إذا صلح صلحت إيش؟ الجنود كما قال ابن القيم. فإذا طهر القلب بالخشوع في الصلاة انقادت الجوارح لعبادة رب الأرض والسماوات، فستترك الزنا القلب صالح. أما ليه من الخشوع فتشوفونه الأكثر العامة من الخشوع ذلك يخرج من صلاة العشاء ومباشرة يمسك اللي يسمونه الرموت هذا يقلب في النظر في المحرمات خارج صلاة العشاء، ما أصلح قلب الخشوع حتى تصلح يصلح بصره فيكون من أولياء الله، كنت بصره الذي أو عينه الذي ينظر بها أو كما ما صلح. متى ما يمسك الريموت والجهاز هذا لإصلاح البرامج الذي يريده فقط يتركه إذا كان في حجر، والأصل أول ما يدخل يمسكه. طيب أين صلاتك؟ ما نهتك الفحشاء والمنكر والعينان تزني وزناها النظر وتنظر في المذيعات وتنظر في السينمائيات؟ أي حق؟ ليست زوجات لك ولا أخوات ولا أخوات من الرضاعة، أي حق تنظر لها؟ ما نهاه الخشوع في الصلاة. إذن حاجة العام الخشوع في الصلاة عظيمة لإصلاح قلوبهم من ثم أعمالهم، إصلاحوا أعمالهم. طيب فإذا استحضرت النص القرآني الذين هم في صلاتهم خاشعون وأن الخشوع خضوع القلب وسكينته واطمئنانه، نعم، عن حركته، عن حركته في أودية الدنيا وأحاديثها ومشغلاتها إلى ما عند الرب، واستحضار المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى بالدعاء والذكر فيها، واستحضار معاني الآيات والتكذيرات والتحيات حتى السلام، كل هذا لابد أن يكون لقلبك حضور فيه. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها. اليوم صليت الجمعة، بعضكم له عشر يعني في المئة، عشر صلاته، بعضكم له الله يبارك 55%، وبعضكم ربما ما له شيء، لأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فيها، وهذا محمول قيل على الخشوع في الصلاة. ولذلك خرج أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، بقدر ما عقل فيها. فينبغي أن يطفئ الجوال، وأنه لا يصلي في مكان فيه زخرفة، ولا مكان حار، ولا مكان بارد جدا، ولا مكان فيه ضوضاء ولا يتحدثون. فتارة أذنه معهم يتسلى ماذا يقولون، وتارة مع الحي القيوم أعوذ بالله. بل يصلح أمره في خشوعه، فلا يحجب نفسه عن ما يمنعه أو يقلله في الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر، كما في صحيح البخاري، فأبردوا في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال النبي لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي لعائشة: عميقي كرامك عنا هذا، فإنه ذكرني الدنيا. فهذا كان في سورة الطائر، أو فهذا نأخذ، قد نأخذ منه أن الرجل ينبغي خارج صلاته حتى يستعد للصلاة لا يكثر المشغلات النظرية عليه. ما كل ما مر من سيارة يجي طالع في السيارة وفي جنوطها وفي لمعانها وفي موديلها، إذا شاف جوال يفعل كذا وكذا، لا يكثر من النظر، إن النظر له كالقناة في القلب، كل ما يدخل من نظرك يدور الرحابة، فربما عرض لك في صلاتك، تخرج الذاكرة بهذا وهذا وهذا. صفي ذهنك، لا تغرق في النظر في الأشياء الملهية في الدنيا. واستنبط هذا الشوكاني كما في فتح القدير من قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قال فيه الغض البصر ليس فقط عن النساء، فيه غض البصر عن إيش؟ بهارج الدنيا، لا تمد عينك لها كل شوي تتمناها وتتشاهها. يصير أحيانا يصل بك الأمر أن تستعطف أو تغش من أجل أن تحصل هذا الشيء لما لأت عينك منها. ولو لم يكن اللي يعرض لك في صلاتك لكان خير أن تبص غض بصرك عن الدنيا إلا فيما تحتاج إليه. كل ما مرت في سيارتك أمام القصر تتأمل زخارفه وأبوابه وطيقه، تحشو الذاكرة هذه لكل ما ترى تدخل فيها، ثم يدور القلب بها كالرحى. فإذا جئت تصلي تحرك القلب بهذا، فلم تعي ما قلت، ساعد الشيطان حينئذ، اذكر كذا اذكر كذا. إذا ما في شيء تتذكره كثير خشوعك تكون أقرب، لكن إذا أعطاك كلمة اذكر كذا استذكر، لأن عندك مليئة ذاكرتك بأشياء، فخفف منها حتى تعين نفسك على الخشوع. الصلاة خفف. كان العلامة الشيخ قاضي قضاة المملكة، يجوز هذا؟ قاضي القضاة لا يجوز، شاهنشاء، لكن قاضي قضاة المملكة، رئيس قضاة المملكة يجوز، بينها عن الإطلاق. قاضي القضاة هو الله. الشيخ صالح الهيدان كان يقول: أهالينا ربونا تربية علمية فقهية، فكان إذا تحدثنا في أحد جانب غير العلم والمحاورة فيه قلوا أقلوا الكلام حتى يبقى تحفق المحفوظات، ما يشوشها شيء في ذهنكم. شوف كيف، سبحان الله. ولذلك الشيخ إذا جلس في الدرس ما شاء الله يملأ الدرس علم محفوظات، فكانوا أهل يربوه صغير من الآباء أو، وهو يطلب العلم في الكتاب أو عند المشايخ، أن يقلل الكلام من الدنيا. كل ما تحاور في الدنيا وكثر أكثر منها، والقلب كالرحى من سمع وبصر، طاف في قلبه حتى صار يأثر عليه في شوعه، حتى في قراءته محفوظاته في الحديث محفوظات الرجال تقل سحمة الدنيا. رحمة حفظه الله وشفاه وجزاه الله خير على هذه الفائدة التي ذكرها في أحد المجالس. وأما داخل الصلاة هذا خارج الصلاة قال أنت كرامك عنا هذا عائش فإنه نعم فإنه ذكرني الدنيا. أما داخل الصلاة ففي صحيح البخاري من حديثها هي نفسها عن النبي أنها قالت صلى النبي في خميصة وهديت له من رجال فيها أعلام فنظر إليها نظرة الله أكبر هو سيد الخاشعين ومع ذلك نظر إليها نظرة ليكون لنا عبرة يكون لنا عبرة هذا الله يحدث من أمره ما شاء سبحانه وتعالى. فقال بعد أن فرغ من الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها لهتني آنفا في صلاة. إذا كان سيد الخاشعين يقول لهتني في صلاة فكيف أنا وأنت ونحن من المساكين؟ أي والله كيف أنا وأنت سيد الخاشعين يقول فإنها لهتني. وذلك عجبت لأناس يصلون سجادة مزخرفة ولا يرى عن حديث أبي جهم هذا وعنده في البيت إذا راح الحرم سجاد تنظر السجادة هي ساذجة لونها أسود مثلا أو أبيض مثلا أو بيج كما يسمونه دون البني مثلا أو بني غامق تلقى فيها زخارف وصورة الحرم وربما بوصلة. استغرب من هؤلاء كيف الواحد منهم يقول أنا هذه الأشياء ما تشغلني. وكنت أقول له سبحان الله الله من رحمته أن بلغنا تبلغتنا عائشة هذا الحديث وحدث سيد الخاشعين نظر إليه نظرة فهذه عبرة أن لا نضع في قبلتنا ما يشغلنا من تحف نسائنا من سجادة فيها زخارف. وإذا الله أعطاك مال وصرت تستطيع تبني مسجد فلا تضع البساط فيه زخارف ضع البساط ساذج كله لون واحد. ولذلك قال عمر الذي بنى المسجد كما في صحيح البخاري لا تحمر ولا تصفر لا تشغل المصلين. فكيف الآن زخرفوا المساجد وضعوا فيها الألوان والسجاد الألوان نعم وربما تحايل أهل الأوثان فوضعوا في زخرفة انتبهوا لهذا انتبهوا للحيلة أن يوضع في أشياء تدخل المسجد الصلبان انتبهوا. طيب فإذا استحضرت مقامك بين يدي الله كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله أمانه فلا يبزق أن بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك ولا يبزق عن شماله تحت قدمه. أما اليوم عن المكيف فقال النبي فليفعل فإذا يجد فليفعل هكذا وبزق في ثوبه ورد بعضه إلى بعض والمنديل معك. المهم أن الله أمامك في صلاتك فذلك ينبغي لا تلتفت والله أمامك ولا تقلب بصرك الله أمامك كما يفعل البعض يلحظ بصره في الصلاة الله أمامك فانكسر. قال ابن تيمية وهيئة الانكسار في الصلاة إذا كبرت أن ترمي بصرك إلى موضع سجودك وأن تطقطق رأسك وليس من احترام أو إجلال الله أن تغمض عينيك كما رأيت البعض يفعل طول الصلاة يعني احتراما أو استجماع الخشوع فإن ذلك لم يفعله النبي. فليس من السنة أن تغمض عينيك. وما التفصيل ذكره البعض من متوسط القرون من العلم في تحقيقه فقال تغمض العينين إذا كان لك مشغل كالزخرفة أما إذا كان ما في مشغل إيش ما تغمض فغير مسلل. ليش؟ لأن النبي جاءه مشغل مقتضي وما غمض في حديث من عائشة المتقدم إيش تفعل ابتلاء من الله يكون خلاص جاءك مشغل مثل إيش ما الله عز وجل قال مبتليكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فجاءك مشغل فجاهد نفسك لا تنشغل معه، تأخذ أجر أكثر مما لو كان أمامك ساذج المكان ساذج، المجاهدة أجرك على قدر. أما الإغماض ما هو مشروع، لو كان مشروع النبي أغمض عينيه عندما جاء مشغل وهو الخميصة ما أغمض عينيه. وكان بعضهم يقول أن إغماض العينين عمل يهود من أهل العلم، فإنهم يغمضون عينهم فلا تشبه بها. وقد رأيت من يفعل هذا في مسجد، احنا مسجد الطائف الكبيرة، رأيت إنسان مغمض عينيه في صلاته يريد أن يستجمع الخشوع، فلا أذكر أن نبهته أو كنت مار، المهم أن هذا العمل لا ينبغي. فموضع الأدب يقول ابن تيمية أن تضع يديك على صدرك يعني وتطأطئ رأسك وترن بصرك موضع سجودك، هذا موضع الأدب. شوف كم أخلوا في الأدب، يضع أحدهم يديه يمسك ثلاث أصابع وعند سرته وعينه تقلب المس، أي أدب هذا؟ والله أمامه، ولو كان والله أمام ملك ما يفعل، ملك ما يفعل ذلك. هات لي هؤلاء واجعل أمامهم ملك، خليه يكلمه ويقلب بصره وصباعه كذا يخاف. طيب ملك الملوك على أمر مطلوب شرعا وليس عادة وعرفة.